الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج: باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، وصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقد بيده فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في المسجد، ثم ركب القصواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم، قال: باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا من أعماله في الميقات، ميقات المدينة ذي الحليفة، وانتهاءا بآخر أعمال الحج. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث جابر الطويل، وهو من أطول الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أطول حديث ورد فيما يتعلق بالحج، وفيه وصف دقيق من جابر لمسير النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وأعماله صلوات الله وسلامه عليه فيه. قال: عن جعفر ابن محمد عن أبيه، أي عن أبيه محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. سأل عن القوم، هذا فيه أن من السنة، وهذا يؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث: إذا أتاه الآتي أو قدم إليه الزائر يبادر بالسؤال عنه من هو، وإن كانوا جماعة من القوم. وهذا يأتي في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي سؤال القادم أو الزائر عن شخصه من هو من أين، فيه فائدة، لأن معرفة الناس ومعرفة أيضا أقدارهم يترتب عليها إنزال كل منزلته ومكانته ومراعاة أقدار الناس ومقاماتهم. فسأل جابر عن القوم حتى انتهى إليه، كانوا جماعة، فسأل عنهم واحدا واحدا، من أنت من أنت؟ قال حتى انتهى إلي، أي إلى محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين. إذن هذا الشخص الآن هو من آل البيت، وآل البيت لهم قدرهم في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال مقالته العظيمة المشهورة، قال لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، أي مكانة قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام عنده مقدمة على مكانة قرابته. وكان رضي الله عنه يقول أرقب آل محمد، أرقب محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أي يحفظ وصيته في آل بيته مراعاة لحقهم ومعرفة لأقدارهم. والصحابة ومن اتبعهم بإحسان هم أعرف الناس بأقدار آل البيت وعظمهم مراعاة لحقوقهم بتوسط واعتدال. ولهذا جاء عن بعض آل البيت، نسيت من الآن، يقول أحبون حب الإسلام، يعني بدون غلو وبدون جفاء، باعتدال. وهكذا كان الصحابة في حبهم لآل البيت وأيضا من اتبعهم بإحسان، حب باعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لأن من الحب ما يفضي إلى الغلو ومجاوزة حد الشرع، من الحب ما يفضي إلى الضلال إذا لم يوزن بميزان الشرع. الحاصل أن جابر رضي الله عنه لما عرف محمد بن علي بنفسه قال أنا محمد بن علي بن حسين، جعل الحديث له وأهوى بيده إلى رأسه، فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، يعني على صدري، على صدري. وهذا العمل الذي قام به، قام به مع هذا الشاب الصغير يؤنسه ويلاطفه لما عرف مكانته وقدره ومنزلته، فجعله هو الذي يسأل، وجعله هو الذي يسأل، مع أنه معه جماعة ومعه رفقة وهم قوم، سألهم جابر عن أسمائهم واحدا واحدا، لكن لما وصل إلى هذا خصه بهذا الأمر وقال له مرحبا بك يا ابن أخي، مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فانظر هذه الأعمال التي اجتمعت حفاوة من جابر رضي الله عنه بمحمد الذي هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حفاوة وترحيب ومؤانسة وملاطفة، وأيضا جعل الحديث له سل عما شئت، ما خاطب الجميع قال سلوا عما شئتم، وإنما خصه بهذا من بينهم مراعاة لمقامه. وهذا الذي أشرت إليه، أن في سؤال الناس عن أسمائهم معرفة بهم من أجل أن ينزل كل منزلته ويعرف له تعرف له مكانته وقدره. قال فسألته، قال أي محمد بن علي، فسألته أي سأل جابر وهو أعمى، أي في ذاك الوقت رجل كبير في السن وكثيف البصر، ولهذا هذا الصنيع منه رضي الله عنه في هذا السن ليس كصنيع آخر في 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 مثلا سن الشباب والنشاط والقوة، لما يضع يده على صدر هذا الشاب الذي هو محمد بن علي ابن الحسين. قال فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجه ملتحفا بها. النساج نوع من الثياب المنسوجة، نوع من الثياب المنسوجة، وكان هذا النساج قصير، ولهذا يقول محمد بن علي بن الحسين كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، كلما نسف النساج على المنكب حتى يغطي المنكبين رجع من قصرة، وهكذا يعيده. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ردائه شيء، وليس على عاتقيه من ردائه شيء. فالعاتقان وقت الصلاة ينبغي أن يغطيهما المصلي، ولهذا من السنة إذا فرغ الإنسان من الطواف وكان مطبعا في طوافه مراعاة للسنة، إذا أراد أن يصلي يعيد الرداء كما كان، لا يصلي مطبعا بل يغطي الكتفين معا. قال وحضر وقت الصلاة فقام في نساجه ملتحفا به، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، ورداؤه إلى جنبه على المشجب. المشجب هو ما يعلق عليه أو تعلق عليه الثياب، ما تعلق عليه الثياب. وكانوا في ذاك الوقت يصنعون المشجب من عسبان النخل، فيشدون مجموعة من العسبان بعضها ببعض، ثم يكون لها أطراف في أعلاها مائلة شيئا ما، فيعلقون عليها الثياب. وقاعدتها وهي التي الجهة التي قصت من النخلة، هذه هي التي تثبت على أو تثبت المشجب على الأرض. فكان عنده مشجب ورداؤه إلى جنبه معلقا عليه، ورداؤه إلى جنبه معلقا له على المشجب. فصلى بنا. فقلت أخبرني السائل محمد بن علي عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده أي أشار بيده فعقد تسعا أي باليد، لأن العرب جميع الأرقام لها عقود باليد، يعرفون بهذا العقد كل رقم، إذا أراد أن يقول عشرة يشير إشارة معينة بيده فيعرف الرقم، إذا أراد أن يقول مثلا ثمانين يشير إشارة يعرفون الرقم، حتى يعني أجزاء الرقم والآحاد في الأرقام 81 82 101 إلى آخره، جميع الأرقام لها إشارات باليد، وإذا أشار تلك الإشارة عرفوا. ولهذا محمد ابن علي قال فعقد بيده فقال بيده فعقد تسعا، عرف من إشارة اليد أن جابر رضي الله عنه أراد هذا الرقم، ومع الإشارة باليد أخبر بذلك رضي الله عنه نطقا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، فأشار إشارة العدد بطريقة العقود بيده ثم أخبر نطقا بذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة، الحج شرع في التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في التاسعة بعث أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس، وكان الغرض من تأخر حج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العاشرة حتى يطهر البيت من أعمال الجاهلية، ولهذا كان أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤذن في الناس في الحج أن لا يحج البيت مشرك بعد هذا العام، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فتأخير حجة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطهر البيت من هذه المظاهر ومن أهل الشرك، فيأتي على حال للبيت هي أحسن حال وأطيب حال، بعيدة عن كل ما كانت عليه حال البيت من مظاهر الجاهلية الباطلة. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. توافد الناس من أنحاء الأرض من الجهات المختلفة، جاءوا إلى المدينة لما بلغهم ذلك، كلهم يريد أن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت أعداد كبيرة، جاءت أعداد كبيرة حتى أن في بعض كتب التاريخ أوصلوا العدد إلى 100,000 و20,000 كلهم جاءوا ليصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم جاءه في المدينة قبل أن يتحرك، وبعضهم أدركه في الميقات، وبعضهم أدركه في أثناء الطريق، وبعضهم في قرب مكة، وبعضهم لما وصل مكة، كلهم يتوافدون ليصحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، مثل ما وصف جابر قال كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهو عليه الصلاة والسلام في حجته كان يؤكد على هذا المعنى، كان يكرر لتأخذوا عني مناسككم، فهم جاءوا للائتمام به وأخذ المناسك عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، هو الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وهو أبعد المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعدها عن مكة، فمسافته عن مكة تزيد على 400 كيلو تقريبا، وبقية المواقيت كلها دون ذلك، كلها دون ذلك. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أسماء زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين، ولدت محمد بن أبي بكر. هذا الأمر أيضا يدل على الهمة العالية في الصحابة وفي نساء الصحابة في حرصهم على الخير والمسابقة إليه والمسارعة، فهذه في حالة ولادة، يعني خرجت إلى الميقات لتحج وهي على وشك ولادة، وعلى وشك ولادة هي تعرف من نفسها أنها أوشكت على الولادة وولدت في أول الطريق في الميقات ولدت، ومع ذلك ما تناهى ذلك وخرجت إلى الحج. ثم ماذا بعد الولادة في أول الطريق؟ ستسير راكبة على الإبل أزيد من 10 أيام في الطريق، فما آثرت الراحة بل تحملت وتكبدت وحرصت ورغبت رضي الله عنها وأرضاها. هذا مثال عجيب، مثال عجيب جدا في حرص النساء الصحابة على الخير والمسارعة إليه والمبادرة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، كيف أصنع، يعني كيف تصنع في أعمال حجها وقد ولدت. قال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، اغتسلي واستثفري بثوب، أي شدي خرقة على موضع الدم حتى لا ينزل قطرات منه على الثياب على المكان. فاستثفري يعني شدي خرقة، شدي قماشا على مكان الدم حتى لا يتقاطر، لا ينزل منه قطرات. واغتسلي، أمرها بالاغتسال في الميقات. هل هذا الاغتسال الذي تفعله أسماء رضي الله عنها هل يستباح به الصلاة؟ هل تطهر به؟ هذا يستفاد من استحباب الغسل، إذا كان أمر من لا يحصل طهارة لها بغسلها أن تغتسل، أن تغتسل، فكيف بمن هو على خلاف حالها وخلاف وضعها؟ فهذا فيه استحباب الغسل والتأكيد عليه. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد ثم ركب القصواء، ثم ركب القصواء، صلى ركعتين. هذه الصلاة التي صلاها وأحرم على إثرها صلوات الله وسلامه عليه هي من الصلاة المكتوبة، هي من الصلاة المكتوبة، صلاها ركعتين أي قصرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد ثم ركب القصواء، ثم ركب القصواء. نعم.
قال رضي الله عنه حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به.
نعم. يقول حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي، بين يديه من راكب وماشي، يشير إلى كثرة الأعداد من جميع جهات النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من هو أمامه ومنهم من هو خلفه ومنهم عن يمينه ومنهم عن شماله، مد البصر، مد البصر ليست مسافة قليلة. نظرت إلى مد بصري، إلى مد بصري. لاحظ كلام محمد بن علي، قال سألته وهو أعمى، فكف بصره بعد ذلك، كف بصره بعد ذلك لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مبصر ويرى مسافة طويلة، يرى الناس ويصف يعني الجموع، وأنه يراهم يقول نظرت إلى مد بصري من راكب وماشي، فكان يرى وكان بصره في ذلك الوقت قوي، ثم بعد ذلك كف بصره رضي الله عنه. يقول بين يديه من راكب وماش، من راكب وماش، وهذا فيه أن هذا كله سائق، الحج راكبا أو ماشيا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا أي على الأقدام مشيا، وعلى كل ضامر أي على النوق والجمال. فما بين راكب وماشي. ولعل الأفضل، لعل الأفضل هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حج راكبا عليه الصلاة والسلام، لأن أرفق بالإنسان وأيسر له، فإذا كان متيسرا للإنسان الركوب فالركوب أفضل له. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وهو يعرف تأويله، أي مآلات ما أمر الله سبحانه وتعالى فعلا لها وقياما بها، مثل ما قالت عائشة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، فهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، عملنا به. وهم مثل ما وصف جابر في أول حديثه، قال إن كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عمل من شيء عملوا به اتباعا واهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرى رسول الله صلى الله عليه
فلم
يرى،
فلم يرد،
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
قال فأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد، الإهلال بالتوحيد هو المراد به التلبية، وقبل هذا الإهلال بالتوحيد الإهلال بالنسك، الإهلال بالنسك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فإهلاله بالنسك هو أن قال عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم عمرة وحجة، فكان قارنا عليه الصلاة والسلام، أهل قارنا. والأنساك ثلاثة: القران والتمتع والإفراد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهل قارنا، وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام لما استوى على ناقته، استوى على ناقته وهو في الميقات ونهضت الناقة، حينئذ أهل، أهل بأن قال لبيك اللهم عمرة وحجة. والإهلال هنا المراد به التلبية، فأهل بالتوحيد أي لبى بالتوحيد. قوله فأهل بالتوحيد ثم ذكر رضي الله عنه الكلمات التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصف هذه الكلمات رضي الله عنه بأنها التوحيد، التوحيد، والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، توحيد هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين النفي والإثبات، وهذا هو التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، لا يكون التوحيد إلا بهذا نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده إخلاصا للدين له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تقوم على ركنين النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا موجود في التلبية، موجود في التلبية، فالتلبية فيها ركن التوحيد النفي والإثبات، ولهذا وصفها جابر بأنها توحيد، وأنه إهلال بالتوحيد. قال فأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد. سبحان الله، كان أهل الجاهلية في جاهليتهم وضلالهم يعرفون أن هذه الكلمات إلى هذا الحد توحيد مبطل للأصنام وناقض للعبادة، يعرفون ذلك وهم كانوا يلبون، وكان النبي كما في صحيح مسلم يسمع تلبيتهم، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لو وقفوا عند هذا الحد هذا هو التوحيد الخالص، فكانوا يزيدون بعد كلمة لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يزيدونه بالتلبية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمعهم يلبون، إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال قد يكفي، اكتفوا بهذا لا تزيدوا عليه، لأنه يعلم من حالهم أنهم يزيدون عليه الشرك والتنديد. فهذا الإهلال إهلال بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام تكررت كم مرة؟ أربع مرات. وهذه الكلمة كم يقولها الحاج مرة إذا كان نشيطا في التلبية؟ كم مرة تأتي على فمه وهو يحج بيت الله، بدءا من انطلاقته من الميقات إلى مكة، ثم في تنقلاته بين المشاعر لا يزال يكرر لبيك لبيك لبيك، تتكرر في تلبيته. هذه الكلمة ليست مجرد لفظة تقال وتردد، بل كلمة مشتملة على معاني جليلة عظيمة جدا، على إخلاص لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، على استجابة وصدق في الاستجابة لله عز وجل، وأذن في الناس بالحج فكان الجواب لبيك، وأذن في الناس بالحج فكان الجواب لبيك. ثم لبيك هذه لم تأتي بالهين، بل ترتب عليها أمور، تغرب الإنسان عن بلده وتكبد مشاق السفر وبذل أموال لهذا السفر وترك الأولاد والأهل والمصالح والأعمال والتجارات وما إلى ذلك، ما جاءت بالهين، كل ذلك استجابة لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك. وهذه الكلمة كلمة التلبية تربي الحج، ولهذا الحج مدرسة تربوية إيمانية نافعة غاية النفع، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. هذه من منافع الحج العظيمة. ولهذا لبيك كلمة تربي الحاج على الاستجابة الدائمة لله. سبحان الله، لو كان يوفق الحاج للتأمل فيها، إذا كان دعاه الله للحج فقال لبيك، ما حاله مع الصلاة؟ ما حاله مع الزكاة؟ ما حاله مع عموم الطاعات؟ ما حاله مع اجتناب المحرمات؟ هل هو من أهل لبيك أو من أهل شيء آخر؟ فلبيك هذه كلمة استجابة وامتثال وطواعية وانقياد واستسلام لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك. اللهم أصل هذه الكلمة يا الله، حذف منها ياء النداء في أولها وعوضت بالميم في آخرها، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، لأن الميم هي عوض عن ياء النداء المحذوفة. فلبيك اللهم لبيك أي لبيك يا الله، لبينا نداءك، استجبنا استجبنا لأمرك، لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا فيه الإخلاص، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل في الدين والاستجابة. استجيبوا لربكم، امتثال لله وإقبال على الله وطاعة لأمره سبحانه وتعالى خالصا لوجهه. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نلاحظ أن لا شريك لك تكررت في كلمة التلبية مرتين، تكررت في كلمة التلبية مرتين. المرة الأولى جاءت متعلقة بالتوحيد العملي، والمرة الثانية جاءت متعلقة بالتوحيد العلمي، لأن التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه نوعان: علمي وعملي، علمي وعملي. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العملي. في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا التوحيد العملي، لتعلموا. هذا التوحيد العلمي، لتعلموا. فالتوحيد نوعان: علمي وعملي. وهذان النوعان من التوحيد كلاهما اجتمع في التلبية، وكل واحد منهما أتبع بلا شريك لك، كل واحد منهما أتبع بلا شريك لك. فأولها في التوحيد العملي، وآخرها في التوحيد العلمي. هذا نظير كلمة التوحيد عندما يقول مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فيه الجمع بينهما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي لا شريك لك في النعمة، لا شريك لك في العطاء، لا شريك لك في الفضل، لا شريك لك في الملك، تفردت في ذلك كله. وتفرد الله عز وجل بالخلق والنعمة والملك يوجب أن يفرد وحده بالعبادة، وأن يخص وحده بالطاعة، وأن يخلص له الدين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، بهذا الذي يهلون به، أهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي أن بعضهم كان يزيد بعض الكلمات على هذه التلبية، مثل ما يؤثر عن بعضهم أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، فكانوا يأتون بألفاظ هي حول هذا المعنى، حول هذا المعنى، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منها، لم يرد عليهم شيئا منها، لكنه هو عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ يقول جابر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولزم تلبيته. ولهذا الأولى أن يقتصر على تلبيته عليه الصلاة والسلام، وإن زاد ما رده النبي، إن زاد مثل ما جاء عن بعض الصحابة بعض الزيادات التي كان يسمعها منهم عليه الصلاة والسلام، فإقراره لتلك الألفاظ دليل على صحتها واستقامة الاتيان بها في هذا الموطن، وإن كان الاقتصار على الذي اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو لا. ثم استمر جابر رضي الله عنه يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ونكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.